السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قرآنية. وكما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، نحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم، معنا أسئلة لحضراتكم وردت إلينا عن طريق الرسائل الهاتفية. الأخ السائل يقول: ذهبت لأداء صلاة العصر فوجدت الجماعة مقامة، فهل يجوز لي أداء صلاة السنة؟ والجواب أخي الحبيب أنه لا يجوز لك أن تصلي صلاة نافلة ولا تطوع حال إقامة الصلاة فعلا. الصلاة الآن مقامة فريضة، وما تريد أن تصليه أنت نافلة، ولا يختلف أحد أن الفريضة أبدى وأولى من النافلة، وأن الصلاة مع الجماعة أولى من أن تصلي وحدك حتى ولو كنت تصلي فرضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه الحديث الصحيح الصريح، قال عليه صلوات الله وسلامه: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت صلاة الظهر فلا صلاة إلا أن تصلي صلاة الظهر مع الإمام، إذا أقيمت صلاة العصر فلا صلاة أخرى يصليها أحدنا، إنما يتحتم عليه أن يصلي الصلاة الحالية الحاضرة المقامة الآن مع الإمام. فقول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يترك صلاة الفرض الجماعة مع الإمام ثم يصلي وحده نافلة أو سنة أو غير ذلك، لأن هذا يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا أيها الأحبة الكرام، حتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم وأسئلتكم عبر الهاتف، الأخ السائل يقول: رجل يجبر ابنته على الزواج من رجل معين بالقوة وهي ترفض ذلك، فهل يقع الزواج؟ أولا أخي الحبيب، لابد أن نعلم أن الإسلام هو أول وأكمل من أعطى المرأة حقوقها. الإسلام. طيب خلونا ناخد الأخت أم أحمد. أول اتصال معنا الأخت أم أحمد من اسكندرية، الله يكرمك، اتفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا
شيخ.
الله يكرمك.
لو سمحت كنت عندي سؤال لحضرتك.
لا
كنت من 3 سنين أنا وابني عملنا عمرة.
لا
وما كنتش أعرف ان في طواف وداع، لان كان عندي كتيبات وكده ما كانتش فيها الحاجات دي كلها.
لا
فانا سمعت من يومين كده واحدة كانت بتسأل شيخ وبتقول له نسيت اعمل طواف الوداع، فقال لها عليك دم.
لا
فهل فعلا انا يبقى عليا دم كده انا وابني؟
حاضر. ابنك ده سنه قد ايه؟
لا كبير.
كبير يعني بالغ يعني؟
طب كان عنده 27 سنة.
وانت حضرتك ما كانش عندك اي اعذار نسائية في هذا التوقيت؟
لا ما فيش اي اعذار، بس ما كانش عندي اي فكرة ومحدش قال لنا هناك.
حاضر، بارك الله فيك يا ام احمد. اعود الى السؤال، انه الاسلام اول واكمل من اعطى المرأة حقوقها، وانه مما تقرر لها من حقوق انها لابد ان تكون راضية وراغبة في الزواج ممن تقدم إليها. لابد أن تكون البنت راضية وراغبة في أن تتزوج هذا الشاب أو ذاك الرجل الذي تقدم إليه. لذلك وردت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قول لا تزوج البكر حتى تستأذن، ولا الأيم أو المرأة السيد حتى تستأمر. قالوا البكر تستحيي، قال إذنها صماتها. والشاهد من الحديث أنه لا تزوج الفتاة البكر إلا أن يستأذنها أبوها وأن يتعرف على رأيها وموافقتها ورغبتها في من تقدم إليها. وكذلك المرأة الثيب أيضا لابد أن تؤخذ مشورتها وأن يؤخذ رأيها وموافقتها ورضاها عمن تقدم إليها، ولا يجوز للولي أن ينفرد بهذا القرار وحده. طيب خلونا ناخذ الاتصال ونرجع للسؤال تاني. السلام عليكم. هبة. السلام عليكم. هبة انقطع الاتصال بهبة، لعله إن شاء الله يعود. فلا يجوز للولي أن ينفرد بهذا القرار. ولذلك خنساء بنت خدام رضي الله عنها وكانت امرأة ثيب، يعني سبق لها النكاح، زوجها أبوها وهي كارهة، يعني غير موافقة وغير راضية. قال فرد النبي نكاحها عليه صلوات الله وسلامه، رد النبي نكاح عطله عليه الصلاة والسلام. وأتت فتاة شابة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن أبي يريد أن يزوجني من ابن أخيه وأنا كارهة، في بعض الروايات ليرفع بي خسيسته، لكنها كانت كارهة. فأرسل النبي إلى أبيها عليه الصلاة والسلام، فجعل أبوها أمرها إليها، فقالت أجزت ما صنع أبي، لكني أردت أن يعلم الناس أن الرجال ليس لهم من أمر النساء شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخونا مصطفى تفضل حبيبي.
إزيك يا شيخنا؟
الله يكرمك يا حبيبنا.
الله يبارك لك يا رب. هو يعني هي مش فتوى، بس أنا كنت عايز أسأل حضرتك في مشكلة أعمل فيها إيه.
لا
أنا مستورد، أنا بمثل ناس كتير هنا في على مستوى مصر. أنا مستورد كمبيوتر. بنستورد كمبيوتر مستعمل من أوروبا وأمريكا، وحضرتك عارف طبعا اللي بيبقى سعره يعني تقريبا ربع سعر الجديد.
نعم.
فيعني المسؤولين في ناس لها مصالح خاصه ان هي توقف الاستيراد ده علشان ناس تانية بتشتغل في الجديد ومليونيرات ومليارديرات يفضلوا هم لوحدهم في المجال. احنا
نعم.
حوالي 2 مليون مصري شغالين في المجال ده. احنا
نعم.
خدمتنا للبلد ان احنا بنخلي كل بيت دلوقتي فيه جهاز كمبيوتر نظيف جدا، احسن كتير قوي من الصين اللي متجمع اللي جاي من بره ده، كمبيوتر اوريجينال.
نعم.
الكمبيوتر سعره بيوصل من 500 جنيه ل 1500 جنيه، يعني حسب امكانياته.
نعم.
حاجات حلوة قوي وغير مضرة بالبيئة. فكل شوية حد بيطلع لنا قرار يوقفنا حالنا. اليومين دول دلوقتي فيه وزير التجارة مطلع قرار هينزل بكرة في جريدة الوقائع المصرية ان هو يوقف المجال خالص, يوقف استيراد المستعمل بغض النظر عن الاتنين مليون مصري اللي شغالين في المجال ده وفاتحين بيوت وبياكلوا منه عيش. بغض النظر عن الخدمة اللي احنا بنعملها للشعب المصري ان دلوقتي فيه كل بيت في كمبيوتر واتنين بسبب القصة دي.
لا.
فانا كنت عايز اعرف يعني احنا نعمل ايه.
حاضر يا اخ مصطفى, تابعني بارك الله فيك. اعود طبعا الى سؤال الاخت ام احمد. طبعا كده سؤال البنت التي يزوجها ابوها وهي كارهة, لا يجوز, يحرم على الولي ان يزوج ابنته دون ان تكون راغبة وراضية, لان النبي عليه الصلاة والسلام رد نكاح خنساء وقد كانت امرأة ثيب لما زوجها اخوها او ابوها وهي كارهة, فنحن نخشى على النكاح ان يفسد بسبب عدم رغبة البنت فيمن تقدم اليها. ثم ما هي المصلحة في ذلك؟ يعني البنت بهذا الأمر أول من يجني عليها أبوها هي البنت, وأيضا هذا الشاب المتقدم إلى بنت لا ترغب فيه, أين مرؤته وأين شهامته وأين حرصه على استمرار وديمومة وبقاء الحياة الزوجية, وكيف به يعني يعيش مع فتاة هو يعلم علم اليقين أنها غير راغبة فيه, وبالتالي سينغص الشيطان حياتهما وسيكون مآل هذا الزواج إلى فشل والعياذ بالله. فنحن نربأ بأولياء البنات أن يفعلوا هذا الفعل المشين, إنما أتركوا الفتيات تعبر عن رأيها, وما دامت البنت عاقلة ورشيدة ومؤدبة ومحافظة وملتزمة ومتدينة فإنها بالطبع لن تختار إلا الإنسان الكفء. وفي نفس الوقت نناشد البنات, لا يكن رأيك من رأسك 100%, إنما أنت أبوك يحرص عليك ويعلم ربما ما لا تعلمين, ويعني أمك أيضا تعلم ما لا تعلمين, فلابد من أن تأخذي مشورة الوالد والوالدة وأن تحترم رأيهما ما دام الولد الذي تقدم إليك إنسان كفء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأنا أذكر الفتيات بما فعلت الفتاة التي تقدم إليها جليبيب, وقد كان رجلا عبدا أسودا دميم الخلقة, ومع ذلك البنت اعترضت على رفض الأبوين وقالت كيف بكما ترد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإسماعي امرأة في البادية وقد مر عليها في خيمتها وهي امرأة وضيئة جميلة حسناء ومعها زوجها رجل أسود دميم عبد أسود دميم, والإسماعي كان أديبا حشريا فقال لها ما لك رضيت بهذا الرجل وأنت على هذا الوضع في الوضاء والجمال والحسن؟ قالت اسكت يا هذا, هي قالت له اسكت يا هذا, فلعلي أسأت فيما بيني وبين الله فجعله الله عقابي, ولعله أحسن فيما بينه وبين الله فجعلني الله ثوابه, أفلا نرضى بما قسم الله عز وجل؟ هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أختنا أم أحمد بارك الله فيها أتت بعمرة من 3 سنوات وكذلك ابنها, وهي في الحقيقة تقول لم أكن أعرف أنه يجب علي طواف الوداع, وبالتالي أتت بالعمرة دون أن تطوف طواف الوداع لا هي ولا ابنها. إذن هي تركت طواف الوداع, ولأهل العلم في هذا الأمر قولي. القول الأول أنه يجب عليها الدم لأن الطواف الوداع واجب من واجبات العمرة, وبالتالي فيجب عليها أن تجبر هذا الواجب الذي تركته هي وابنها بذبيحة عن نفسها وبذبيحة عنها. هذه الذبيحة قد تكون من الضأن وقد تكون من الماعز, تذبح هناك في الحرم بنفسها إن تيسر لها الذهاب أو عن طريق توكيل أحد غيرها ليؤدي عنها هذا الذبح نيابة عن الواجب المترك. هذا هو القول الأول لأهل العلم. لكن هناك قول آخر لأهل العلم ألا وهو أنه لا يجب عليها شيئا لأن الجاهل معذور بجهله, الجاهل معذور بجهله, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, وهذا رجل أخطأ لم يكن يعرف الحكم الشرعي، وهذه امرأة أخطأت لم تكن تعرف الحكم الشرعي. ولذلك قال أهل العلم الآخرون في هذا القول الثاني أنها يعني معذورة بخطئها، وأنه معذور بخطئه وجهله، ولا يترتب على هذا الخطأ لا فدية اللي هي الذبح ولا إثم عند الله عز وجل. أما أصحاب القول الأول فقد قالوا المرفوع الإثم والذنب والوزر عند الله بسبب الجهل والخطأ، إنما هذا لا يمنع عند أصحاب القول الأول أن تؤدي ذبيحة عن هذا الواجب المتروك. طيب أنت حيرتني يا شيخ، أخذ بالقول الثاني ولا أخذ بالقول الأولاني؟ أقول لك أختي المسلمة، إن كنت تستطيعين وتقدرين أنت وولدك على الإتيان بذبيحة نيابة عن هذا الواجب المتروك فهذا أورع لك وأحوط، أما إن كنت لا تستطيعين فاستغفر الله عز وجل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وبالتالي لا عليك شيء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب السؤال كان معنا أخونا الأخ مصطفى، بارك الله فيه. الأخ مصطفى أثار لنا مشكلة أنه هناك شركات قطاع خاص ومستثمرون مصريون يقوم نشاطهم على استيراد أجهزة الحاسب الآلي اللي هي الكمبيوتر من الخارج، يعني من أوروبا ومن أمريكا وربما من بعض بلاد آسيا كماليزيا وسنغافورة وتايلاند وغيره. وهذه الأجهزة المستوردة أجهزة مستعملة، وكلنا في بيوتنا في مصر نعلم أن هذا النشاط ولله الحمد موجود تقريبا في كل مكان. وكما ذكر الأخ هناك قرابة 2 مليون أسرة تعيش على هذه الشركات التي تستورد هذه الأجهزة التي تعرف باستيراد الخارج أو المستعمل. سبق من عدة سنوات أن كان هناك وزير على رأس وزارة التجارة أيضا فكر في نفس هذا الفكر، وكان معلوم سابقا وربما أيضا معلوم لاحقا الآن أن هذه القرارات قرارات لخدمة مصالح شخصية، وفعلا ليس مستبعدا أبدا أن تكون مثل هذه القرارات لخدمة مصالح شخصية. هناك إمبراطوريات كبار رجال الأعمال تقوم مثلا على استيراد الأجهزة الجديدة، وبالتالي إذا سوق المستعمل أكل منهم على حد التعبير إنجاز التعبير أكل منهم ضيق عليهم استيراد وبيع وترويج الكمبيوتر الجديد، وبالتالي لا بأس أن يلعب أذناب النظام السابق وهم موجودين، لأنه الثورة ولله الحمد إن كانت أسقطت فقد أسقطت رأس النظام، إنما النظام نفسه أخطبوط موجود في كل. طيب ناخد الاتصال ده على طيب وبعدين نشوف أخونا مصطفى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل حبيبنا.
سؤال بس عن العمرة يا شيخ بدر.
اتفضل حبيبي.
يعني انا اعرف ان عشان اعمل عمرة مثلا لوالدتي ولا حاجة لازم اكون عم اعمل عمرة لنفسي الاول.
ايوه.
طب انا لو هعمل لها عمرة لازم ارجع للميقات تاني عشان ارجع اعمل لها عمرة، ولا ممكن في نفس الوقت اعمل عمرة على طول؟
حاضر. وانت في مكة يعني؟
ايوه.
حاضر يا حبيبي تابعني.
سؤال تاني بعد اذنك.
اتفضل.
بالنسبة طبعا للموسيقى انا عارف ان الموسيقى حرام، طب لو نفترض ان في مسلسل مثلا مسلسل محترم ما فيهوش مثلا مناظر خارجة ولا حاجة، بس في النص بيجي فواصل الكرتون بتاع الأطفال بيجي مثلا موسيقى في النص، حكمها ايه ونعمل فيها ايه؟
حاضر
جزاك الله خير.
بارك الله. طيب فلا يخفى علينا انه جسد النظام ما زال يتحرك، وانه بقايا النظام الفاسد ما زالت متغلغلة معششة كما يقولون في كل الوزارات على حد سواء. ولا شك انه قرار يتخذه موظف اداري، لانه الوزير ده يا جماعة في النهاية موظف اداري في الدولة، حتى رئيس الجمهورية في النهاية هو موظف اداري في الدولة خادم لهذا الشعب. معنا تليفون ولا شيء؟ طيب ناخد ام كريم وبعدين نرجع. معلش يا اخ مصطفى.
السلام عليكم.
ام كريم اتفضلي.
لو سمحت عندي سؤالين.
اتفضلي.
حجيت السنة دي ودخلت الحرم وانا حائض، ما اعرفش هل هو الحرام ولا حرام، بس ما طفتش بالكعبة.
أيوة.
لما طهرت وكده عملت العمرة الاولانية والكلام ده، بس هي هل السؤال هل دخول الحرم مسجد الحرم وانا حائض حرام؟
طيب
السؤال الثاني بالنسبة عندي ذهب لللبس
ذهب إيه؟
لبنتي هل عليه زكاة؟
ذهب ايه؟
ذهب ملبوس يعني
ملبوس ايوه حاضر
ذهب شيلاه لبنتي لما تكبر هل عليه زكاة؟
شيلاه لبنتك ولا لبسها انتي؟
لا لبنتي
يعني حاليا
ذهب انت دلوقتي ما بلبسهاش لسه صغيرة وكده
ايوه
هل عليه زكاة؟
طيب
شكرا
حاضر بارك الله فيكي. طيب ناخد الاخ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. اتفضل يا اخ محمد.
لكم الشيخ
تسلم حبيبي
لو سمحت عايز اعرف حكم الدين في تعلم علم التنميه البشريه.
حكم الدين في ايه؟
تعلم علم التنميه البشريه.
علم التنميه البشريه؟
نعم
حاضر.
السؤال الثاني
ايوه سمحت. اتفضل اتفضل.
السؤال الثاني زياره النساء للقبور.
ايوه
لو سمحت لك رقمك الخاص
للقبور. حاضر
نعم.
بارك الله فيك. اعود للاخ مصطفى. ربما يفاجئنا موظف اداري وليكن وزير الصناعة وزير التجارة باستصدار قرار هذا القرار يهدر مصالح 2 مليون مواطن مصري. اعتقد ان هذا القرار ان كان بهذه الصورة فهو يحتاج الى مراجعة الوزير لنفسه ويحتاج الى حركة دؤوب لا تسكت. نحن في عصر الثورات الشعبية، نحن في عصر الشعب يحكم نفسه، فما يصحش انه اصحاب الحقوق 2 مليون مواطن مصري تهدر حقوقهم بمعلومة مغلوطة تخدم مصالح اصحاب الفساد من كبار رجال الاعمال الغير وطنيين، ثم اصحاب الحقوق تهدر حقوقهم ويسكتون. امامكم لابد ان تتحركوا في اتجاهين، الاتجاه الاول انصحكم به والاتجاه الثاني ايضا انصحكم به. اولا تكتبوا مذكرة عاجلة وتذكروا فيها اسماء كبريات الشركات المستوردة لهذا النشاط على مستوى محافظات البلاد، ثم تضعوا هذه المذكرة امام مكتب وزير التجارة وتضعوا نسخة منها طبق الاصل لدى لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب، وتستعينوا بالله في ذلك ثم ببعض النواب الموجودين في دوائركم حتما، سواء نواب حزب النور، نواب حزب الحرية والعدالة، نواب حتى حزب اليسار، فالنائب ده خادم لدائرته ولأبناء دائرته. تأخذوا عليهم وتأخذوا على أيديهم أن يتحركوا من خلال لجنة المقترحات والشكاوى لطرح هذه المذكرة على لجنة التجارة والصناعة داخل مجلس الشعب اللي المفروض يخدم مصالح الوطن وهو مش معمول ألا عشان كده أساسا. وبالتالي هذه اللجنة ستقوم بمراجعة وزير التجارة، لكن ضعوا المذكرة ابتداء عند مكتب السيد وزير التجارة، ثم النسخة منها عند لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب. وثقوا تماما أخونا الدكتور طارق شعلان رئيس اللجنة من قبل حزب النور رجل فاضل وفعال، وأنا يعني كنت معه ليلة البارحة حتى الساعة 2:30 صباحا وهو يعمل ويجتهد ويشتغل لخدمة المواطنين ولا يتأخر. ثم حثوا النواب على أن يتابعوا هذه المذكرة لدى لجنة التجارة والصناعة بمجلس الشعب. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني أعطوهم مهلة أسبوع، إذا تحركت هذه الجهات تحركا إيجابيا فبها ونعمت، وإلا فلابد عليكم أن يكون لكم طريق آخر في التحرك، ألا وهو وقفة احتجاجية سلمية مشروعة لكم أمام مكتب السيد وزير التجارة، وتشكيل وفد من قبلكم يقابل السيد الوزير حتى يشرح له حيثيات هذا المطلب الذي تطالبون به، ويحذره من مخاطر هذا القرار الذي اتخذه، وأنه يخدم فئة قليلة 2-3 من صناديد رجال الأعمال الغير وطنيين، ويهدر في نفس الوقت حقوق 2 مليون مواطن مصري يعملون في هذا المجال. وبصراحة انتوا والله بارك الله فيكم، يعني لولا الله ثم ما تقومون به من نشاط استيراد الكمبيوتر المستعمل، لم يكن الكمبيوتر موجود في كل بيت، بس حتى كمان مش في كل بيت، في كل شقة سكنية الآن كمبيوتر ب 500-600-700-800 جنيه على حسب الإمكانيات. طبعا لو هذا النشاط توقف وهذا الاستيراد توقف عشان أذهب للشراء وتملك كمبيوتر أعتقد عايز لي 3-4 آلاف بقى فصاعدا، ما احنا خلاص داخلين بقى ايه في موجة تانية من أمواج الفساد. نعم يا سيدي. أم أحمد
السلام عليكم.
فضل يا محمد. عليكم السلام.
لو سمحت، ابني ملتزم وملتحي، وواحد قريبنا توفي، فعاملين طبعا العزف في شاذر وكده، وهو من رأيه انه ما يروحش يعزي ابنه علشان ده يعني بدعة وكده ومش عايز يروح.
نعم.
فهل هو كده على صحة يعني؟
حاضر، بارك الله فيك يا اخت ام احمد،
جزاك الله.
تابعين ان شاء الله انا معاكي بعد شوية على الاجابة على السؤال. الاخ المتصل كان بيسأل، هو ذهب للاتيان بعمرة لنفسه ثم يأتي بعمرة للوالدة، وهو ما شاء الله فهم المسألة انه لا يجوز للانسان ان يعتمر عن غيره الا ان يكون ادى العمرة عن نفسه اولا، ولا ان يحج عن غيره الا ان يكون حج عن نفسه اولا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سمعه يقول لبيك اللهم عن شبرمة، واحد تاني، فقال احججت عن نفسك اولا؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هو يسأل الآن، هل عشان آتي بعمرة للأم الوالدة لازم أرجع للميقات ثم آتي بالعمرة، ولا يمكن أن أؤدي العمرة من مكة؟ لا شك أن رجوعك للميقات للإتيان بالعمرة الثانية هذا هو الأفضل، وخروجا من خلاف العلماء. إيه هو الميقات؟ إما ميقات أهل بلدك، وإما أقرب ميقات إلى مكة، وإما الميقات الذي أحرمت منه لعمرتك أنت، هذا أفضل. إذا لم يتيسر لك ذلك فأدي عمرتك بعد أن تمكث في مكة 4 أيام. إذا بقيت في مكة 4 أيام إن أخذت صفة المقيم في مكة، فحينئذ تذهب إلى التنعيم وتأتي بعمرة للسيدة الوالدة غفر الله لنا ولكم. إذا عندك القولين، الأفضل أن ترجع للميقات، سواء ميقات أهل بلدك إن كان أقرب، أو أقرب ميقات لمكة إن تيسر لك، أو كان الميقات اللي أنت اعتمرت منه وأحرمت منه لعمرتك أنت. إن تيسر لك واحد من هذه الميقاتات الثلاثة فهذا هو الأفضل، خروجا من خلاف أهل العلم. إن لم يتيسر لك هذا ابق في مكة 4 أيام، ثم بعد ذلك أخرج إلى التنعيم، ودي منطقة ملحقة بمكة داخل مكة، لتأتي بعمرة، شأنك في ذلك شأن أهل مكة إذا اعتمروا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، معنا اتصال. حاضر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا حبيبنا.
الله يبارك فيك يا شيخنا.
الله يكرمك يا حبيبنا.
معك ابنك نبيل يا مولانا.
خليل
نبيل.
نبيل
نبيل نبيل
أخي. اتفضل يا اخي نبيل، اتفضل.
والله مولانا هو سؤال متعلق بترك الصلاة والطلاق.
متعلق بايه؟
بترك الصلاة والطلاق.
ترك الصلاة والطلاق.
نعم.
طب يلا شد حيلك.
ماشي. وانا يعني اتعبد يا الله سبحانه وتعالى بان تارك الصلاة كافر مرتد يعني خارج من الملة. فربنا من عليها، تزوجت بامرأة ولم اكن ادري انها تاركة للصلاة، تاركة بالكلية يعني.
نعم.
فالمهم بعد 2 سنين من الزواج او 3 سنوات كنت القيت عليها من طلاق.
ايوة.
انا كنت متغيب يعني فترة يعني برا، فالمهم عرفت انها تاركة للصلاة.
نعم.
سألت بعض الأحبة، أنا أعلم أن الكافرة غير الكتابية لا يعقد عليها ولا ليست محلة العقد ولا محلة لترك ولا محلة لترك أصلا، لا محلة العقد ولا الطلاق. فقالوا لي لا، اسأل أولا قبل إيه، قبل أن تتحرك وادعوها إلى الصلاة. فقلت أسأل يعني، فمش عارف إيه الحل يعني، هل هي فعلا العقد صحيح ولا مش صحيح، وهل الطلاق صحيح ولا مش صحيح؟
يعني أنت طلقت يعني؟
ما انا طلقت، بس عايز اراجعها، بس قبل ما اراجعها عايز اعرف هل العقد الاولاني صحيح والطلاق صحيح ولا لا، خاصه انها تاركه للصلاه.
حاضر، بارك الله فيك يا اخ نبيل. كان اخونا برضو متصل اللي كان بيسال عن العمره للاخت الوالده، بيسال الموسيقى. انا عارف ان الموسيقى حرام، لكن في مسلسلات الكرتون للاطفال احيانا يكون فيها فواصل موسيقيه، فماذا نفعل؟ نمنع المسلسلات الكرتون دي بالكامل بتاعه الاطفال عشان الفواصل الموسيقيه، ولا ماذا نفعل؟ طب ما احنا ممكن نمنع الفواصل الموسيقيه. يعني نمنعها، يعني اذا انتهى المشهد الاول من المسلسل هيجي الفاصل، نروح موطين الصوت تماما او نلغي الصوت تماما، فنتفادى وجود الفاصل الموسيقي، ثم إذا عاد المشهد للمسلسل نعود إلى مشاهدته مرة أخرى. ليه؟ لئلا يترسخ في ذهن الأطفال منذ الصغر وتتأذى وتتلوث آذانهم بالموسيقى، وبعدين لما يكبروا نقول لهم الموسيقى حرام. تم يا أبي ما انت مشغلها لنا بقالك 10 سنين، يعني هي انت معرفتش ان هي حرام الا الان؟ وبالتالي يحصل نوع من الانفصام الفكري للاولاد بينما كانوا عليه فترة طويلة واعتادوا عليه ان هم بيسمعوا فواصل موسيقية في وجود امهم وابيهم من غير اعتراض ولا ممانعة، وبعدين لما يكبروا نيجي لهم الحلال ايه والحرام ايه. فتعويد الاولاد منذ الصغر على تعظيم الحلال وتعظيم الحرام لله سبحانه وتعالى، هذا يؤدي إلى أن تكون شخصية الأولاد سوية ومستقيمة في الكبر، ولا يكون هناك الانفصام بين الأب والأم من ناحية وبين الأولاد من ناحية أخرى. والله أعلم. طيب معنا الأخ محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. لك شيخنا.
ازيك عم الشيخ محمود؟
الله يرضى عنك يا ربي ويزكى ربي ويبارك فيك.
تفضل حبيبي.
ان شاء الله وقف يعني. ان شاء الله انا كنت حجيت حضرتك في سنه 93 ورحت رجمت 7 جمرات، بس انا ما كنتش اعرف الرجم ان هو 49 حصوا.
ايوه
رجمت حضرتك، جبت 7 جمرات بس من المزدلفه ورجمت سايم واحد من الاوايم.
نعم.
فايه العمل ايه حضرتك؟
طيب الكلام ده حصل يوم العيد؟
الكلام ده حصل يوم العيد حضرتك.
طب وثاني يوم وثالث يوم
ما رجمتش؟
ما رجمتش.
يوم الثلاث يوم حضرتك نزلت عملت طواف الإفاضة بعد يوم العيد.
أيوة.
ماشي. ورجعت تاني على
منى.
على منى تاني قعدت مكست فيها الأيام التشريق، وما خلاص على كده ما عملتش حاجة تانية.
ولم ترجم؟
ولم أرجم إلا
مرة. ولم تلاحظ إن ما لاحظتش إن الناس في منى أفواج رايحة للرجم وأفواج راجعة؟ ما انتبهتش؟
ما انتبهتش، ما جانش ما جاش في دماغي الموضوع ده خالص.
طيب يا أخ محمود تابعني حاضر من التلفزيون، بارك الله فيك أخ محمود. الأخت أم كريم حجت وهي حائض. طيب خلونا ناخد اتصال آخر يا أم كريم ونرجع لك. السلام عليكم. أخونا محمد المرة دي، أم محمد. أم أيوة محمد تفضلي. تفضلي يا أم محمد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ أنا بصلي القيام، بصلي وأنا قاعد بس بقرأ من المصحف.
أيوة.
المصحف ما بعرفش احطه على حاجه علشان ظهري لازم اسند الظهر، فبمسكه في ايدي في وضع يعني في وضع الوقوف كده، ببقى تانية ايدي زي ما اكون واقفه بصلي بالظبط وحاطه المصحف كده وبقرا.
نعم.
حرام بقى ولا؟
طيب انت بتصلي وانت جالسه عشان التعب والارهاق اللي عندك يعني؟
ايوه.
طيب حاضر يا ام.
ثاني يا شيخ لو سمحت انا عايز اعرف هو اللي بيموت يعني يعني اللي بيموت وما يكون في يعني واحده ماتت وابنها مات قبل كده بيتقابلوا يعني بيشوفوا بعض بعد الموت؟
حاضر.
في حياة البرزخ يعني؟
حاضر.
شكرا.
بارك الله فيك. طيب خلونا ناخد الأخ أبو أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام يا عمنا ورحمة
الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا تفضل.
صح يا شيخ.
اهلا يا عم ابو احمد اتفضل.
الله يبارك فيك يا شيخ. والله سعادتك انا حضرتك انا اللي هي والدتي كان لها ارث في بيت ابوها، فطبعا جت سيدي توفى.
ايوه.
المهم فسيدي طبعا كتبت الارث لابنها ولاخته تمام. فطبعا هي ايه ما كتبتش لوالدتي يعني. فوالدتي بس قالت لي خلاص يا ابني الله يسامحها الله يبارك لها انا مسامحه في حقي في اخواتي وكده، فهل ده حرام ولا حلال؟
حاضر يا عمنا تابعني بارك الله فيك. ام كريم راحت الحرم لاداء الحج او للعمره، الحج طبعا، وكانت حائضا، وهي بتسال انا دخلت الحرم وانا حائض. طبعا المراه الحائض شيء طبيعي يا اخوه لا تصلي ولا يجوز لها أن تطوف بالبيت حتى تطهر من الحيض. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا لعائشة لما حاضت في حجتها، قال اسمعي ما يفعل الحاج يعني الإحرام، وإنك تروحي لعرفة وإنك تبيتي بمزدلفة وإنك ترمي الجمرات وإنك تبيتي في منى وإنك يمكن أن تسعي بين الصفا والمروة، لكن أخر السعي حتى يكون السعي بعد طواف، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. هي بتسأل لكن أنا دخلت الحرم، طب انت دخلت الحرم عشان تصلي، انت حائض لا تصلين. دخلت الحرم عشان تذهبي الى المسعى، كان الافضل عليك ان يكون سعيك بعد طواف، لانه في كل ما اعتمره النبي وحجه عليه الصلاة والسلام هو واصحابه لم يسعوا قبل طواف ابدا، انما كان البدء بالطواف، سواء كان طواف القدوم او طواف العمرة او طواف الافاضة، فدائما السعي يكون بعد طواف. فكونك دخلت المسجد لعلك يعني تنظرين في المسجد الحرام، تستفيدين من سماع خطبة ولا شيء من هذا القبيل، وتعتزلين المصلى، فهذا أمر يسير، لأن أهل الظاهر كابن حزم وغيره أجازوا للمرأة الحائض أن تدخل الحرم ولم أن تدخل المسجد، ولم يجدوا ما يمنعها كما ذهب جمهور الفقهاء إلى منعها هي والجنب، وقالوا المرأة الحائض تحضر كما تحضر في صلاة العيد، يشهدن الخير والخطبة والدرس ودعوة المسلمين. فإذا حضرت الصلاة اعتزلت النساء الحيض مكان الصلاة وجلسنا في مؤخرة الصفوف كما ورد هذا في صحيح البخاري، فلا بأس بذلك، هذا لا إشكال فيه. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طبعا شيء طبيعي أنك كملت العمرة بعد كده طفتي وسعيتي بعد الطهر، فهذا لا شيء فيه والله أعلم. معنا الصلاة ولا شيء؟ أم سيف السلام عليكم. يا أم سيف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا بنتي بس ارفعي صوتك شوي. أم سيف اتفضلي. يا أم سيف، أم سيف معنا ولا ليش؟ يا أم سيف السلام عليكم. طيب ربما أم سيف انقطع عنا وعنها الاتصال. أم كريم كان لها سؤال آخر، عندها ذهب ملبوس شيلاه لبنتها، وهي تسأل هل يجب عليه الزكاة؟ طبعا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فالأئمة الأربعة ذهبوا إلى أن الذهب الملبوس المستعمل لا زكاة فيه. الأئمة الثلاثة الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك ذهبوا إلى أن الذهب المستعمل الملبوس ليس فيه زكاة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام ابن حزم عليه رحمة الله ذهب إلى أن الذهب سواء كان ملبوس أو مستثمر فكل الذهب فيه الزكاة، وهذا هو القول الراجح الصحيح، أن كل ذهب وجبت فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. بلغ النصاب يعني إيه؟ إذا كانت قيمته تبلغ النصاب قرابة النهاردة، عشان الذهب غالي، النصاب لا يقل عن 25,000 جنيه. فإن كان ما تملكين من ذهب لابنتك أو لنفسك يبلغ هذه القيمة 25,000 فصاعدا وانت طلعة، فقد وجبت فيه الزكاة على رأس كل سنة على رأس كل حول. هنعمل ايه؟ نطلع الزكاة بنسبة ربع العشر اللي هي 2.5%، يعني كل 1000 يطلع عليه 25 جنيه فقط كل سنة نطلع عليه الزكاة. هذا هو القول الصحيح الراجح الذي أدين الله به، مذهب الإمام أبو حنيفة ومذهب ابن حزم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أخونا الأستاذ محمد كان له سؤالين، يقول حكم الدين في علم التنمية البشرية. علم التنمية البشرية شأنه في ذلك شأن كل علوم الإدارة، شأن كل علوم علم الاجتماع، شأن علوم علم النفس، شأن الهندسة، شأن الجبر، شأن الجغرافيا، شأن الرياضيات، شأن الفيزياء، الكيمياء، الأحياء. هو علم كسائر العلوم، فيه من الخير ما فيه وفيه من الغبش ما فيه، والدارس يستفيد من التنمية البشرية مما فيها من خير ومميزات وإيجابيات، ولا شك هو علم مفيد جدا وله إيجابيات كثيرة جدا، ولكن هناك بعض السلبيات، كما السلبيات موجودة في علم الاجتماع، كما السلبيات موجودة في علم النفس، كما بعض السلبيات موجودة حتى في علم الفيزياء والطبيعة. يعني نظرية داروين هذه نظرية موجودة تدرس لأبنائنا وبناتنا، ولكن عليها بالنسبة لنا كإسلاميين كمسلمين يعني تحفظ شديد جدا، وبالتالي فنقول كل علم يمكن أن ينتفع به لا يمنعه الإسلام، بشرط أن احنا نحذر ما فيه من مفاسد، ما فيه من نظريات لا تتوافق مع شريعتنا ولا تتوافق مع ديننا، سواء كان هذا في التنمية البشرية أو في علوم الإدارة أو الاجتماع أو النفس أو غيره، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أخونا كان بيسأل عن زيارة النساء للقبور. زيارة النساء للقبور يا أخ محمد فيها خلاف بين أهل العلم، ومش كل شويه شيخ شعبان تقول لنا مساله في خلاف بين اهل العلم في خلاف بين اهل العلم. لا ده انا كل شويه هقول لك كده ليه؟ عشان نبقى عارفين انه المسائل الفرعيه المسائل اللي هي مش قطعيه مش ثوابت فيها الراي والراي الاخر عشان تتسع صدورنا للاراء التي لا نراها فنرى الاخرين على راي خلاف ما نحن عليه فلا نضيق به ذرعا ولا نسفه رايه ولا يعني نخدشه ولا نتهمه لا بجهل ولا بضلال ولا ببدعة لأني ربما أعتقد ما قاله الإمام مالك وأنت تعتقد ما قاله الإمام أحمد والإمام الشافعي وكل في النهاية من رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس وما أراد أهل العلم أن يختلفوا أبدا إنما الدليل الشرعي هو الذي ساقهم إلى الاختلاف فالأدلة الشرعية فيها القطع محدش اختلف عليه لكن فيها الظن اختلفوا عليه سواء كان ثبوت ولا دلالة وبالتالي ما دام الأدلة ظنية فلا بد أن يختلف عليها أهل العلم سواء في الثبوت الحديث ضعيف عند فلان وصحيح عند فلان لأنه هو ظني لو كان قطع مش هيختلفوا الحديث ده مفهومه يفيد الحرمة عند فلان لكن مفهومه يفيد الكراهة عند فلان آخر الإمام الآخر طبعا لو هو لا يحتمل المعنى ده والمعنى ده لم يختلف عليه أهل العلم وبالتالي فزيارة النساء للقبور اختلف فيها العلماء على قول فقد ذهب الجمهور من الإمام الشافعي الإمام مالك الإمام أبو حنيفة إلى مشروعية جواز مشروعية زيارة النساء للقبور وذهب الإمام أحمد إلى منع النساء من زيارة المقابر الإمام أحمد اللي منع زيارة النساء للقبور احتج بهذا الحديث المشهور المتداول لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج لكن الجمهور قالوا هذا الحديث ليس بهذا النص إنما نص لعن الله زوارات القبور زوارات يعني معتادات الزيارة مكسرات الزيارة وبالتالي الجمهور أجازوا للنساء أن تزور المقابر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عائشة عن السؤال يا رسول الله إذا أتيت المقابر ماذا أقول قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون فلو كانت الزيارة ممنوعة ما كانش ذكر لها الدعاء وكذلك مر على امرأة عند قبر تبكي ابنا لها قالت اتق الله واصبري ولو كان وجودها ممنوع لمنعها أصلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب أختنا أم أحمد ابنها ملتزم وملتحزة حلنا كده وبعدين عندهم عزة وطبعا اجتماع في مكان معين اللي هو الصوان بتاع العزة وابنها يقول أنا لا أستطيع الحضور لهذا المجلس من العزاء لأنه محدثة وبدعة بصراحة يا أم أحمد الاجتماع للعزاء لم يكن شيئا معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجد ولم يكن معروفا على عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين واسمعناش انه ان الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو بكر ده النبي لما توفي كان أبو بكر حماه وكان سيدنا عمر حماه حما النبي برضه عشان هو أبو حفصة وكان علي بن أبي طالب زوج ابنته وكان العباس عمه وكان عبد الله بن عباس ابن عمه وعلي بن أبي طالب برضو ابن عمه ولم يرد أن هؤلاء جعلوا صوانا وعزاء للنبي عليه الصلاة والسلام ولما مات أبو بكر سيدنا عمر لم يصنع صوانا وعزاء لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه والنبي يقول كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد لكن مش معنى كده أن احنا مش هنؤدي واجب العزاء نؤدي واجب العزاء لأهل الميت سواء في بيتهم سواء في الطريق سواء في المسجد إنما الاجتماع عند أهل الميت بهذه الصورة وقارئ يقرأ وأموال تنفق وإلى آخره كل هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب أخونا محمود يقول هو حج سنة 93 وللأسف الشديد رجم جمرة العقبة الكبرى يوم العيد لكن لم يرمي الجمرات الثلاث يوم 11 ويوم 12 أنت تركت واجبا من واجبات الحج المبيت في منى واجب ورمي الجمرات يوم 11 ويوم 12 واجب وبالتالي أنت بت في منى ولم ترمي الجمار الثلاثة فأنت الآن تركت واجبا إن كنت تركت هذا الواجب لجهلك ولخطئك فلأهل العلم في هذه المسألة قولي القول الأول أنه الاسم مرفوع عنك والوزر مرفوع عنك لكن الأبرأ لذمتك والأحوط لدينك أن تؤدي ذبيحة نيابة عن هذا الواجب المتروك الذي تركته في قول ثاني لأهل العلم أنا ذكرته من لحظات للأخت السائلة أم أحمد من اسكندرية، هذا القول يقول أنه يرفع عنه الإثم ويرفع كمان عنه الفدية، لأن الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فإذا تيسرت لك الذبيحة فهذا أحوط لدينك وأفضل لك، وإن لم تتيسر فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ولعل الله أن يعذرك بجهلك، وإن كان القول مرجوحا عند أهل العلم وليس راجحا. طيب أختنا أم محمد بتصلي وهي جالسة من المصحف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دمت تصلين الفريضة وأنت قائمة وتصلين النافلة وأنت جالسة، فالنبي كان يصلي النافلة وهو راكب على راحلته عليه صلوات الله وسلامه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقراءتك من المصحف إن كان لا حفظ لك من القرآن كثير مما تصلي به فلا بأس بذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، لا إشكال عليك. كان لي سؤال بتقول الميت إذا مات هل يلتقي الأموات بعضهم مع بعض؟ ورد في بعض الآثار أن الأموات يستقبل بعضهم بعضا ويفرح بعضهم ببعض في حياة البرزخ، وإن كانت الآثار متناثرة لكنها ليست أحاديث صحاح بينات، إنما المؤكد يا أختي أم محمد أنه إن شاء الله سيلتقي الأموات من المسلمين إن شاء الله عز وجل يوم القيامة إذا جمعهم الله تبارك وتعالى في دار الخلد في دار الجنة، إن شاء الله سيلتقي الأهل والأحباب والآباء والأبناء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا أبو أحمد والدته لها ميراث عند أخواله، لكن المشكلة إنه جدتهم كتبت هذا الميراث لبعض الورثة، خال فلان وخال فلان وخالته فلانة، ولم تعطي شيئا لأمه، حرام على هذه الجدة ما فعلت، حرام عليها لأنها لم تقيم حكم الله عز وجل، وأعطت الميراث لبعض الأبناء ولم تعطي لابنتها اللي هي أخت لهؤلاء، هذا حرام حرام حرام، وأكل لأموال الناس بالباطل. وعلى هؤلاء الأخوان وهؤلاء الخالات أن يراجعنا الجدة ويقولون لها ما يصحش اللي انت عملتيه، ولابد أن أختنا تأخذ حقها، لأن هذا إدخال مال علينا مما لا نستحقه وهو حق أختنا، وبالتالي يصحح الخطأ الذي وقعت فيه الجدة. أما إذا لم يفعلوا ذلك وصحبة الشأن اللي هي والدتك مسامحة فبها ونعمة، ونسأل الله عز وجل أن يعوضها عن ميراثها خيرا في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. اسمحوا لي بنصف دقيقة، أخونا نبيل بارك الله فيه هو يقول زوجته فوجئ أنها امرأة تاركة للصلاة، ويسأل العقد بتاعها صحيح والطلاق اللي رمى عليها صحيح ولا لا، لأنه يعتقد أن تاركة الصلاة بالكلية كافرة كما هو مذهب الإمام أحمد بمعنى خارجة من الملة. أنا أقول أخي الحبيب وإن كنت تعتقد هذا القول وكان عندنا قول آخر لأهل العلم ألا وهو قول الجمهور أن هذه المرأة تاركة الصلاة بالكلية، إذا كانت لا تعتقد حل ما تفعل، يعني هي تعتقد فرض الصلاة عليها لكنها تاركة للصلاة بسبب الكسل وبسبب الإهمال وبسبب الجهل وبسبب 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 مع اعتقادها الجازم بفرضية الصلاة عليها، فإن جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأبو حنيفة لا يرون بطلان العقد عليها، إنما يرونه عقدا صحيحا مع اسمها ووزرها وحرمتها عند الله عز وجل، وبالتالي فالطلاق أيضا سيكون صحيحا. فإذا أردتها فراجعها في العدة وابدأ حياتك الجديدة معها بموعظة وتعليم، لعل الله أن يهدينا وأن يهديها إلى سواء السبيل. أيها الأحبة الكرام بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، سعدت جدا بلقائي بحضراتكم، وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم ومهاتفاتكم، جعل الله هذا في موازين الحسنات، حتى نلتقي بحضراتكم في لقاء قريب لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله، فعبادتنا هي فروتنا وبها أجني ثمرت عملي. لله عليك أخي قل لي